نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 75 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب حكم ضفائر المغتسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة.
هكذا بالترتيب هذا. وفي نسخة عمر الناقد آخر شيء عندكم جميعا هكذا، ابن أبي عمر وعمر الناقد. طيب لا بس.
كلهم عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
عمرو الناقد فيه يعني أنا فيه إشكال.
ثقة الحافظ وهم في حديث.
حديث ماذا؟
وهذا حكم الحافظ الشمال وهم في حديث ماذا فصل إن شاء الله.
طيب نعم يعني هنا فأنقضه للحيضة والجنابة. نعم والجنابة هذه ثابتة.
الجنابة قبلها الجنابة في الأصل الحيضة عفوا الجنابة هذه الآن زادت.
فقال: لا. وفي الأول قال تحثي على رأس 3 حثيات.
طيب أول جنابة فأنقضه لغسل الجنابة.
قال
لا إنما يكفي.
وهنا قال نعم.
وهنا قال الحيضة والجنابة فقال لا أيضا.
فقال لا
نعم زادت الحيضة.
حيضة
نعم.
طيب نعم فأنقضه لغسل الجنابة.
الأول
بهمزة يعني حتى هذا استفهام أيضا. نعم.
قال: وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال: أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي.
ماذا قال النووي عن هاتين الروايتين؟ مرة يدخل الجنابة ومرة يستثنى الجنابة في الشرح. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال: يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن. فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
رضي الله عن أم المؤمنين حكيمة في إنكارها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها من الجنابة، وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها 3. وقيل يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس، يعني ليس واجبا. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وهذا لشدة إنكاره على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه المسألة. وأما الاعتذار لعبد الله بن عمرو فلعله لم تصله أو لم تبلغه هذه السنة، ولهذا كان يجتهد رضي الله عنه وغفر الله له، فيأمر النساء بنقض شعورهن، وهذا خطأ. وفيه أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة، لأن جمال المرأة لأنه جمال للمرأة. نعم، الروايات هذه تكلم عليها ما ذكر شيء؟
ذكر شيء.
ماذا؟
قال في الباب: أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن الضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي
إلى ماذا؟ إلى الضفائر ولا إلى الشعر؟
إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه، هكذا قال الشيخ، من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة رضي الله عنها محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة: وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم. واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك.
على كل حال أظهر ظاهر الحديث أنه في الحيض والنفاس لا تفك الضفائر، أما الجنابة لأنها ربما تتكرر أكثر من مرة فيكون هناك مشقة، وهذا المناسب لزماعة الشريعة ويسر الإسلام. نعم.
ولفظ الحيضة هذا شيء كثير أبو. ولفظ الحيضة والجنابة قال لا.
قال لا. هذا لا تنقض يعني.
نعم.
ما علق على هذا؟
لا ما علق شيء، لكن هو.
لكن المحفوظ والله أعلم. هذيك أنا قلت لك عمرو الناقد هنا قال حدثنا. ما تكلم على الوهم في هذه زيارة الحيضة؟
لا
زيارة الجنابة أقصد.
لا ذكره يعني مرورا
فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا، لكن في اللفظ الأول فأنقضه للغسل الجنابة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات.
عمر النقد له متابعة في الحديث الثاني له متابعة،
هو لا يجب عليها النقد أصلا، لكن هذا على سبيل الاستحباب، يجب عليها في الجنابة لتكرر الجنابة. أما الحيض كل شهر تقريبا مرة تنقض شعرها.
يقصد في رواية الحيضة عمر الناقد وعبد بن حميد كلاهما رواه.
نعم
يعني اثنان مش ليس واحد.
أنا أقصد عمر الناقد هنا قال حدثنا لماذا في الرواية الأخرى وفي الرواية اللي قبلها عن ابن عيين عن سفيان، وهنا حدثنا، يبدو في عنعنته شيء. ما يتكلم على هذا؟
ما عنده تدليس
ولا شيء.
وعبد بن حميد متابع له.
ما ذكر هذه المتابعة أيضا. قال ماذا في ترجمته؟
قال ثقة الحافظ وهم في حديث.
ما ذكر الحديث.
لا.
طيب الله أعلم قد يكون هذا. نعم.
قال رحمه
الله. هم الذي يثبت مشايخنا علماؤنا الذين أخذنا عنهم العلم هو هذا، في الحيض ينقض والحيض والنفاس وفي الجنابة لا ينقض، وهذا مناسب يقول عليه الصلاة والسلام بيت الحنيفية السمحة. نعم.
زيادة الحيض في التوري عن أيوب
الثوري عن أيوب ماذا؟
الثوري مدلس قال عن الصحيحين أظن شغلنا قرأنا في المقدمة أن تدليسه في الصحيحين منتقى
أين هو هنا الثوري ولا ابن عيينة؟
الثوري أخبرنا الثوري عن يعني أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة. يعني حديث عبد الرزاق شيء.
الله أعلم، المعروف هو هذا والمناسب للسماحة واليسر. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي. قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
وهذا مما يختلف فيه غسل الجنابة، غسل هذا الغسل عند الرجال، الرجل لا يلزمه ذلك في الجنابة.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها. قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. سبحان الله. والستر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور
بتعين
فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقالت سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر.
هذا المبهم في حديث عائشة، سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أسماء رضي الله عنها. أسماء أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر. ولا أسماء من؟ بنت الصديق.
دخلت أسماء بنت شكل. قولها شكل. دخلت أسماء بنت شكل هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، هذا هو الصحيح المشهور.
أسماء بنت شكل.
نعم. وجاء أيضا وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة وغيره من العلماء أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء. وروى الخطيب حديث فيه تسميتها بذلك والله أعلم.
لكن هنا أسماء بنت شكل.
نعم. فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال سبحان الله تطهري بها والستر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، أي حتى يصل الماء إلى أصول شعر رأسها. وفي هذا الحديث بيان كيفية التطهر من الحيض، وهي هذه الكيفية أنه إذا طهرت المرأة من الحيضة تأخذ فرصة يعني قطعة، وتجعل فيها شيئا من الطيب وتدخلها في فرجها كي تطيب هذا المحل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة، يعني إذا كانت عادتها مثلا من كل شهر خمسة أيام أو سبعة، ثم أطبق عليها الدم، يعني صار الدم نازلا بعد هذه الخمسة أو السبعة، وهي لها عادة خمسة أو سبعة، فتجلس أيام عادتها ثم تغتسل من دم الحيض، ويكون الدم الزائل دم الصحابة، وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، كان لها أحكام الطاهرات بعد الاغتسال من الحيض أيام عادتها. أما إذا لم تكن لها عادة، يعني أو كانت عادتها مضطربة، بعض النساء لما يأخذن بعض الأدوية ربما تضطرب العادة لا تكون ثابتة، وكانت تعلم فتعمل بالتمييز، فإن كانت تعلم بتمييز الدم من غيره فدم الحيض أسود ثخين ومنتن، أما دم الاستحاضة فأحمر رقيق أو أصفر رقيق، فالأيام التي يكون فيها الدم أسود ثخينا ومنتنا تجلس تلك الأيام فلا تصلي ولا تصوم، واليوم الذي يكون فيه أحمر أو أصفر رقيقا فإنها تصلي وتصوم. والخلاصة أن المستحاضات على أنواع ثلاثة: النوع الأول المعتادة كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، إذا كانت تعرف العادة فتجلس أيام العادة، فإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. النوع الثاني إذا لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها فإنها تعمل بالتمييز. النوع الثالث إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة، هي تسمى ماذا في الفقه؟ تسمى بالمتحيرة، لا يعرف تمييز وليس لها عادة، شهر خمسة شهر ستة شهر سبعة إلى آخره، ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه تجلس في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها، تطبيقا لحديث حمنة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، كما عند أهل السنة على النسائي. وقوله عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي، دليل على نجاسة دم الحيض ووجوب غسله والتنزه عنه. انتهى كلام شيخنا، وقد نقل أنه رحمه الله الإجماع وغالب أهل العلم على نجاسة دم الحيض، هذا فيه إجماع. يبقى إذن الحالة الثالثة واضحة، إذا كانت متحيرة لا تميز وليس لها عادة، تجلس عادة النساء أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. نعم.
قال الحافظ وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال: حدثنا
قتيبة. ما هو هذا الحرف تركه الإمام مسلم؟ توضئي لكل صلاة. وحماد بن زيد راوي هذه الزيادة، والإمام مسلم ترك خشية أن تكون من أوهامه، وقد ذكر هذه الزيادة الإمام البخاري وتركها مسلم. وحماد بن زيد ثقة، محمد ترجمة حماد بن زيد ثقة، وقد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية. متى ترد هذه الزيادة؟ إذا كانت منافية، إذا كانت زيادة الثقة منافية لمن هو أوثق منه، هذا ينتج عندنا الحديث ماذا؟ الشاذ. أما الحديث المنكر فهي مخالفة الضعيف له، هو مخالفة الضعيف للثقة. تبي تذكر بالخنية؟ مخالفة الضعيف للثقة ينتج عند الحديث المنكر. أما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عند المتأخرين تسمى شاذة، والشاذ عند المتقدمين مخالفة الثقة للجمع من الثقات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. وطالما أنه يمكن الجمع فهذا أولى، أم القول بالنسخ والشذوذ أولى؟ الجمع. لذلك الألباني عفى الله عنه في رسالته صلاة التراويح تكلف تكلفا وتعسف تعسفا عظيما في أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، وضاعفه، مع أن الجمع من أهل العلم المعاصرين ومن قبلهم أثبتوا صلاة عمر أو أمر عمر لأبي بن كعب والسائب بن يزيد أن يصلي بالناس 20 ركعة يعني غير الوتر، وعمل على ذلك الصحابة إلى يومنا هذا في بعض البلدان. ولكنه عفى الله عنه يعني كما قال، وأنا حينما أقول تعسف هذا كلام العلماء فيه، تعسف تعسفا شديدا في تضعيف هذه الرواية، حتى أنه اتهم عبد الرزاق الصنعاني، لعلك تأتي بترجمة عبد الرزاق الصنعاني ما ذكر لنا في أي سند. ها؟
لا ما أدونه.
شوف التخريع، يعني إمام جليل، إمام أحمد يرحل إليه ويعمل حصادا لما خلصت نفقته، انتهت نفقته، من أجل أن يصل إلى عبد الرزاق الصنعاني اليماني. فينتبه لهذا الإنسان حينما يقرأ العلماء يقرأ بيتيقظ، وصف المسألة يعني خرج علينا في هذا الزمن المتأخر من يقول بدعية صلاة التهجد أو صلاة التعقيد، ويتعسف في ذلك تعسفا شديدا، ويعني يضر الناس. ترك الناس يا أخي، ترك الناس يصلون. والأدهى والأمر أن بعضهم يجلس في الحرم إذا انتهى الإمام الأحد عشر ركعة يجلسون يشربون القهوة ويقطعون الصفوف، يشربون القهوة ويتحدثون. يقول الشيخ محمد الثامين يقول هذا يعني شيء يعني ليس بجيد أبدا، الناس بتصلي وانت قاعد تشرب قهوة وعمال تتكلم مع زميلك، وحجة أن هذه بدعة، خلاص اختر وصلي ببيتك أو صلي في آخر الصفوف. يقول لا، أنا عايز الصف الأول. ولا يستطيع أن يمشي، طبعا الحرم ملايين الناس يمشي فيه أثناء الصلاة. فالله المستعان، أنا لا أدري يعني لماذا هذا الأمر، لماذا هذا الأمر من يتكلم الناس فيه بهذه الصورة؟ ما رأينا أبدا في بلاد العلماء هذا أبدا، ولا رأينا علماءنا ومشايخنا بهذا التجسر وهذا يعني الاندفاع الشديد، تبديع الناس، تبديع الصحابة. هذا إسلام صحيح كالشمس، كالشمس، كل رواته ثقات أو ثبت ثقة. هو أصلا ثلاثي، إسناد ثلاثي، فكيف يقال ويتعسف الناس في نقول له عندكم الحديث واضح في الشمس، لماذا هذا التشدد وهذا التنطع في هذا الباب؟ لماذا ما الهدف؟ حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيف، يعني ابن عبد البر في التمهيد والمقريزي والترمذي كلهم ينقلون الاتفاق على جواز الزيادة على 21، ولا يعرف أبدا أحد قال بالبدعية قبل الألباني إلا الصنعاني إن صح ذلك عنه. فكيف يقال هذا؟ يعني هل افتخر لنا هذا الإسناد وتقريره شيخ
عبد الرزاق من قبل أن يذهب؟
طيب عبد الرزاق صنعاني، نعم،
ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.
أيوة.
وحماد أيضا حماد.
طبعا لم يثبت أحدا أبدا أن هذا في آخر عمره. نعم. الثاني هذا
جاء في الزيادة عن الإحدى عشرة ركعة عند عدة آثار عن السلف، وإليك أيها القارئ الكريم بيان ذلك. الأثر الأول ما أخرجه عبد الرزاق.
طبعا قبلها جاء في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما الزيادة إلى 13 ركعة في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة والآثار. نعم.
الأثر الأول ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب
داود بن قيس محمد بن يوسف والسائب بن يزيد
أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى
عفوا على تميم ليس السائب هذا روي السائب بن يزيد نعم
وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينطلقون عند فروع الفجر عند فروع الفجر
يعني ظهوره
وهذا إسناد في غاية الصحة. داود بن قيس الفراء قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني ثقة فاضل من الخامسة مات في خلافة أبي جعفر. وقال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف داود بن قيس المدني الفراء الدباغ عن نافع بن جبير وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وعنه القطان والقعنبي ثقة من العباد. محمد بن يوسف قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت من الخامسة مات في حدود 40. وقال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي الأعرج عن السائب بن يزيد وابن المسيب وعنه مالك والقطان صدوق مقل. السائب بن يزيد قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وقيل غير ذلك في نسبه ويعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين
وله خلافة الصديق 2 سنين وعمر 10 يعني 12 و7 19 يعني بلغ لا شك. نعم. حينما روى هذا
ووله عمر سوق المدينة مات سنة 91 وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.
هذا الإسناد يرد بعد كل هذا تعسف رده تعسف شديد. نعم.
حماد كنت حضرتك طلبت ترجمة شكرا.
أي نعم حماد بن سلمة
حماد بن زيد
نعم
ثقة ثبت فقيه قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب.
سبحان الله. نعم. الوقت معنا ولا
لا
انتهى؟ نعم نقف عند حديث يحيى بن يحيى هذا
لو في شرح نعم لكن لو ليس في شرح
نقف عند حديث يحيى بن يحيى. وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 75 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله باب حكم ضفائر المغتسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة
هكذا بالترتيب هذا. وفي نسخة عمر الناقد آخر شيء عندكم جميعا هكذا ابن أبي عمر وعمر الناخد. طيب لا بس.
كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.
عمرو الناقد فيه يعني أنا فيه إشكال.
ثقة حافظ وهم في حديث.
حديث ماذا؟
وهذا حكم الحافظ بشكل عام. وهم في حديث ماذا؟ فصل إن شاء الله.
طيب نعم. يعني هنا فأنقضه للحيضة والجنابة. نعم. والجنابة هذه ثابتة.
الجنابة قبلها. الجنابة في الأصل الحيضة، عفوا الجنابة هذه الآن زادت.
فقال لا.
لا.
وفي الأول قال تحثي على رأس 3 حفيات.
طيب. الجنابة فأنقضه لغسل الجنابة.
قال
لا، إنما يكفي.
وهنا قال نعم.
وهنا قال الحيضة والجنابة فقال لا أيضا.
فقال لا.
نعم. زادت الحيضة.
حيضة.
نعم.
طيب. نعم. فأنقضه لغسل الجنابة.
الأول
بهمزة يعني حتى هذا استفهام أيضا. نعم.
قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي.
ماذا قال النووي عن هاتين الروايتين؟ مرة يدخل الجنابة ومرة يستثنى الجنابة في الشرح.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، لا يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
رضي الله عن أم المؤمنين حكيمة في إنكارها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها من الجنابة، وإنما يكفيها أن تفيض الماء على رأسها 3. وقيل يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس، يعني ليس واجبا. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، وهذا لشدة إنكاره على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه المسألة. وأما الاعتذار لعبد الله بن عمرو فلعله لم تصله أو لم تبلغه هذه السنة، ولهذا كان يجتهد رضي الله عنه وغفر الله له فيأمر النساء بنقض شعورهن، وهذا خطأ. وفيه أن حلق شعر المرأة مكروه كراهة شديدة، لأنه جمال للمرأة. نعم. الروايات هذه تكلم عليها ما ذكر شيء.
ذكر
ماذا؟
قال في الباب: أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن الضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي
إلى ماذا؟ إلى الضفائر ولا إلى الشعر؟
إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه، هكذا قال الشيخ، من غير نقض لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة رضي الله عنها محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب. وحكي عن النخعي وجوب نقضها بكل حال. وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. ودليلنا حديث أم سلمة: وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة، والله أعلم. واعلم أن غسل الرجل والمرأة من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء إلا ما سيأتي في المغتسلة من الحيض والنفاس، أنه يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك.
على كل حال أظهر ظاهر الحديث أنه في الحيض والنفاس لا تفك الضفائر، أما الجنابة لأنها ربما تتكرر أكثر من مرة فيكون هناك مشقة، وهذا المناسب لزماعة الشريعة ويسر الإسلام. نعم.
ولفظ الحيضة يا شيخ كثير ولفظ الحيضة والجنابة. قال لا.
قال لا. هذا لا تنقض يعني.
نعم.
ما علق على هذا؟
لا ما علق شيخ، لكن هو.
لكن المحفوظ والله أعلم. ذيك أنا قلت لك عمرو الناقد هنا قال حدثنا. ما تكلم على الوهم في هذه زيارة الحيضة؟
لا يا شيخ.
زيارة الجنابة أقصد؟
لا. ذكره يعني مرورا.
فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا. لكن في اللفظ الأول فأنقضه للغسل الجنابة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات.
عمر الناقد له متابع يا شيخ. في الحديث الثاني له متابع.
هو لا يجب عليها النقض أصلا، لكن هذا على سبيل السابق يجب عليها في الجنابة لتكرر الجنابة. أما الحيض كل شهر تقريبا مرة تنقض شعرها.
يقصد في رواية الحيضة عمر الناقد وعبد بن حميد كلاهما رواه.
نعم.
يعني اسمه مش ليس واحد.
أنا أقصد عمر الناقد هنا قال حدثنا لماذا في الرواية الأخرى وفي الرواية اللي قبلها عن ابن عيين عن سفيان. وهنا حدثنا يبدو في عنعنته شيء، ما يتكلم على هذا،
ما في عنده تدليس،
ما عنده تدليس ولا شيء.
وعبد بن حميد متابع الوقت
ما ذكر هذه المتابعة أيضا. قال ماذا في ترجمته؟
قال ثقة الحافظ وهم في حديث
ما ذكر الحديث. طيب الله أعلم، قد يكون هذا. نعم.
قال رحمه
هم الذي يثبت مشايخنا علماؤنا الذين أخذنا عنهم العلم هو هذا: في الحيض ينقض، في الحيض والنفاس، وفي الجنابة لا ينقض. وهذا مناسب بإخوة الإسلام بيت الحنيفية السمحة. نعم. ثورة عن أيوب ماذا؟
ثورة مدلس. قال عن الصحيحين التدليس. أظن شو اللي قال أنا في المقدمة إن تدليس الصحيحين منتقى.
متابعات.
أين هو هنا الثوري ولا ابن عيينة؟
ثوري. خبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة. يعني حديث عبد الرزاق
الله أعلم، المعروف هو هذا والمناسب للسماحة واليسر. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
وهذا مما يختلف فيه غسل الجنة غسل هذا الغسل عن الرجال. الرجل لا يلزمه ذلك في الجنابة. نعم نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن أبي عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغسل من حيضتها، كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واستذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور
بتعين
فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر.
هذا المبهم في حديث عائشة: سألت امرأة النبي وسلم، هي أسماء رضي الله عنها. نعم. أسماء أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر. ولا أسماء من؟ بنت الصديق.
دخلت أسماء بنت شكل. قولها شكل. دخلت أسماء بنت شكل هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، هذا هو الصحيح المشهور.
أسماء بنت شكل.
نعم. وجاء أيضا وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة وغيره من العلماء أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء. وروى الخطيب حديث فيه تسميتها بذلك، والله أعلم.
لكن هنا أسماء بنت شكل.
نعم.
نعم.
فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال سبحان الله، تطهري بها. واستتر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تبلغ شؤون رأسها، أي حتى يصل الماء إلى أصول شعر رأسها. وفي هذا الحديث بيان كيفية التطهر من الحيض، وهي هذه الكيفية: أنه إذا طهرت المرأة من الحيضة تأخذ فرصة، يعني قطعة، وتجعل فيها شيئا من الطيب وتدخلها في فرجها كي تطيب هذا المحل. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت الحيضة، يعني إذا كانت عادتها مثلا من كل شهر خمسة أيام أو سبعة، ثم أطبق عليها الدم، يعني صار الدم نازلا بعد هذه الخمسة أو السبعة، وهي لها عادة خمسة أو سبعة، فتجلس أيام عادتها ثم تغتسل من دم الحيض، ويكون الدم الزائد دم الصحابة، وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، كان لها أحكام الطاهرات بعد الاغتسال من الحيض أيام عادتها. أما إذا لم تكن لها عادة، يعني أو كانت عادتها مضطربة، بعض النساء لما يأخذن بعض الأدوية ربما تضطرب العادة لا تكون ثابتة، وكانت تعلم فتعمل بالتمييز، فإن كانت تعلم بتمييز الدم من غيره فدم الحيض أسود ثخين ومنتن، أما دم الاستحاضة فأحمر رقيق أو أصفر رقيق، فالأيام التي يكون فيها الدم أسود ثخينا ومنتنا تجلس تلك الأيام فلا تصلي ولا تصوم، واليوم الذي يكون فيه أحمر أو أصفر رقيقا فإنها تصلي وتصوم. والخلاصة أن المستحاضات على أنواع ثلاثة: النوع الأول المعتادة كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، إذا كانت تعرف العادة فتجلس أيام العادة، فإذا انتهت أيام عادتها فإنها تغتسل وتصلي وتصوم. النوع الثاني إذا لم يكن لها عادة أو نسيت عادتها فإنها تعمل بالتمييز. النوع الثالث إذا لم يكن لها تمييز ولا عادة، هي تسمى ماذا في الفقه؟ تسمى بالمتحيرة، لا يعرف تمييز وليس لها عادة، شهر خمسة شهر ستة شهر سبعة إلى آخره، ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فهذه تجلس في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام على عادة نسائها، تطبيقا لحديث حمنة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، كما عند أهل السنة على النسائي. وقوله عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي، دليل على نجاسة دم الحيض ووجوب غسله والتنزه عنه. انتهى كلام شيخنا. وقد نقل أنه رحمة الله الإجماع وغالب أهل العلم على نجاسة دم الحيض، هذا فيه إجماع. إذن الحالة الثالثة واضحة، إذا كانت متحيرة لا تميز وليس لها عادة، تجلس عادة النساء أغلب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. نعم.
قال الحافظ وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد، وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد: زيادة حرف تركنا ذكره. قال حدثنا قتيبة.
ما هو هذا الحرف تذكره الإمام مسلم؟ توضئي لكل صلاة. وحماد بن زيد راوي هذه الزيادة، والإمام مسلم ترك خشية أن تكون من أوهامه، وقد ذكر هذه الزيادة الإمام البخاري وتركها مسلم. وحماد بن زيد ثقة، محمد ترجمة حماد بن زيد ثقة، وقد أتى بهذه الزيادة وهي غير منافية. متى ترد هذه الزيادة؟ إذا كانت منافية، إذا كانت زيادة الثقة منافية لمن هو أوثق منه، هذا ينتج عندنا الحديث ماذا؟ الشاذ. أما الحديث المنكر فهي مخالفة الضعيف له، مخالفة الضعيف للثقة. تبي تذكر بالقنية؟ مخالفة الضعيف للثقة ينتج عند الحديث المنكر. أما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه عند المتأخرين تسمى شاذة. والشاذ عند المتقدمين مخالفة الثقة للجمع من الثقات. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تكن مخالفة لمن هو أوثق منه. وطالما أنه يمكن الجمع فهذا أولى، أم القول بالنسخ والشذوذ أولى؟ الجمع. ولذلك الألباني عفى الله عنه في رسالته صلاة التراويح تكلف تكلفا وتعسف تعسفا عظيما في أثر عمر بن الخطاب الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد وضاعفه، مع أن الجمع من أهل العلم المعاصرين ومن قبلهم أثبتوا صلاة عمر أو أمر عمر لأبي بن كعب والسائب بن يزيد أن يصلي بالناس 20 ركعة يعني غير الوتر، وعمل على ذلك الصحابة إلى يومنا هذا في بعض البلدان. ولكنه عفى الله عنه يعني كما قال، وأنا حينما قلت تعسف هذا كلام العلماء فيه، تعسف تعسفا شديدا في تضعيف هذه الرواية، حتى أنه اتهم عبد الرزاق الصنعاني. لعلك تأتي ترجمة عبد الرزاق الصنعاني ما ذكر لنا في أي سند؟ ها؟
لا ما أدري.
شوف التخريج يعني إمام جليل، إمام أحمد يرحل إليه ويعمل حصادا لما خلصت نفقته، انتهت نفقته من أجل أن يصل إلى عبد الرزاق الصنعاني اليماني. فينتبه لهذا الإنسان حينما يقرأ العلماء يقرأ بيتيقظ. وصف المسألة يعني خرج علينا في هذا الزمن المتأخر من يقول بدعية صلاة التهجد أو صلاة التعقيد ويتعسف في ذلك تعسفا شديدا، ويعني يضر الناس. ترك الناس يا أخي، ترك الناس يصلون. والأدهى والأمر أن بعضهم يجلس في الحرم إذا انتهى الإمام الأحد عشر ركعة يجلسون يشربون القهوة ويقطعون الصفوف، يشربون القهوة ويتحدثون. يقول الشيخ محمد الثامين يقول هذا يعني شيء يعني ليس بجيد أبدا. الناس بتصلي وانت قاعد تشرب قهوة وعمال تتكلم مع زميلك، وحجة أن هذه بدعة، خلاص اختر صلي ببيتك أو صلي في آخر الصفوف. يقول لا أنا عايز الصف الأول. ولا يستطيع أن يمشي، طبعا الحرم ملايين الناس يمشي فيه أثناء الصلاة. فالله المستعان يعني لا أدري يعني لماذا هذا الأمر، لماذا هذا الأمر من يتكلم الناس فيه بهذه الصورة؟ ما رأينا أبدا في بلاد العلماء هذا أبدا، ولا رأينا علماءنا ومشايخنا بهذا التجسر وهذا يعني الاندفاع الشديد. تبديع الناس، تبديع الصحابة، هذا إسلام صحيح كالشمس كالشمس، كل رواته ثقات أو ثبت ثقة. هو أصلا ثلاثي، إسناد ثلاثي، فكيف يقال ويتعسف الناس في نقول له عندكم الحديث واضح كالشمس، لماذا هذا التشدد وهذا التنطع في هذا الباب؟ لماذا لماذا؟ ما الهدف؟ حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيف يعني ابن عبد البر في التمهيد والمقريزي والترمذي كلهم ينقلون الاتفاق على جواز الزيادة على 21، ولا يعرف أبدا أحد قال بالبدعية قبل الألباني إلا الصنعاني إن صح ذلك عنه. فكيف يقال هذا؟ يعني هل افتخر لنا هذا الإسناد وتخريجه شيخ
عبد الرزاق سنان قبل أن يذهب.
طيب عبد الرزاق سنان نعم.
ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.
أيوة.
وحماد أيضا.
طبعا لم يثبت أحدا أبدا أن هذا في آخر عمره. نعم. الثاني هذا.
جاء في الزيادة عن الإحدى عشرة ركعة عند عدة آثار عن السلف وإليك أيها القارئ الكريم بيان ذلك. الأثر الأول ما أخرجه عبد الرزاق.
طبعا قبلها جاء في الصحيحين حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرهما الزيادة إلى 13 ركعة في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة والآثار. نعم.
الأثر الأول ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد.
داود بن قيس محمد بن يوسف والسائب بن يزيد.
أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى
عفوا على تميم ليس السائب هذا روي السائب بن يزيد. نعم.
وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينطلقون عند فروع الفجر. عند فروع الفجر
يعني ظهوري.
وهذا إسناد في غاية الصحة. داود بن قيس الفراء قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني ثقة فاضل من الخامسة مات في خلافة أبي جعفر. وقال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف داود بن قيس المدني الفراء الدباغ عن نافع بن جبير وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وعنه القطان والقعنبي ثقة من العباد. محمد بن يوسف قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي المدني الأعرج ثقة ثبت من الخامسة مات في حدود الأربعين. وقال عنه الحافظ الذهبي في الكاشف محمد بن يوسف بن عبد الله الكندي الأعرج عن السائب بن يزيد وابن المسيب وعنه مالك والقطان صدوق مقل. السائب بن يزيد قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي وقيل غير ذلك في نسبه ويعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين
وله خلافة الصديق سنتين وعمر 10 يعني 12 و7 19 يعني بلغ لا شك. نعم حينما روى هذا. نعم.
ووله عمر سوق المدينة مات سنة 91 وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.
هذا الإسناد يرد بعد كل هذا تعسف رده تعسف شديد. نعم.
حماد كنت حضرتك طلبت ترجمة شكرا.
أي نعم حماد بن سلمة
حماد بن زيد.
نعم.
ثقة ثبت فقيه قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب.
سبحان الله. نعم. الوقت معنا ولا
لا
انتهى؟ نعم نقف عند حديث يحيى بن يحيى هذا
لو في شرح. نعم لكن لو ليس
في شرح نعم وفقنا الله وإياكم من يحبه ورضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.